سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي سيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجا والتجا إليكم يا ليتنا سادتي فنفوز والله فوزا عظيما لا خبت مرهفات آل علي لا خبت مرهفات آل علي فهي والأعالي وقودوا عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفى العقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذلاه جل نادى فلموا وهم المسرعون نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود فقضوا الصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود فقضى الصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود سلبوهم برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ برود تركوهم على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو درى غياك لقدس هو للحشر فيهم محسود. وعلى العيس من بنات علي وللحاج وعلى العيس من بنات علي نوح كل لفظ تحديد على شنو تنوح سلبتها أيدي الجفاة حلاقا فخلا معصم وعطل جيد وعليها لما السياط تلوى خلفتها ساور وعقول وعليها كم غرد الركب حدوا للترافق أيها الغريد أتجد السرى السرى ما البيد ضاقت الدنيا على اليتامى والنساوي من شافن العدوان دنوا للبعار صاح الرجس يا اهل الخيام عزكم ترارا صاح الرجس يا اهل الخيام عزكم ترارا لبسوا المذلة طود عزكم بالثرى طاع وتلاقفوا الفرسان راس بروس الرماح بشروع عقب عينك كثيرة يا خواتين طلعت تنادي يا رجس لا تزعجوني بركب المطية والسفر لا تمحنوني خلوا يتامى حسين عندي واتركوني أبكي لحتى تروح روحي وتغمض العين يا شمر خاف الله ولا تروح يتاماي من غير والي بهاليتام شلون ممشاياي لو حاضر العباس تاج الفخر وياي كفوا منكم يقرب للصياوي كالهن ذبح عباس وتقضت ايامه والراس منا انفضخ والنهبة خيامه ترك الحكي وطلع يا زينب باليتامى بشريع عقب عينك كثيرة يا خواتين آخ لحليل هل تفتيت ويجاذب ونينة وصاحت الحادي عزم سجد ضعينا أبوك على الثرى ظلت رهينة متحيرة نصوب عزل مضم في وين قالها شعبتيني يا عمي والألم زاد تصبح على اخوانك عزب مجلس ابن زياد عد من يا عما بعد ابويا الحال تشكي ألم المناد وإماما ألم المناد وحسينا
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالم ما خاب والله من تمسك بكم ومن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما من دعاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين في وداع شهر رمضان السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين الدعاء موجود في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين سلام الله عليه وهذه فقرة من هذا الدعاء يتحدث الإمام عن موقع هذا الشهر العظيم عند المجرمين ومنزلة ومقام هذا الشهر العظيم عند المؤمنين الناس ينقسمون إلى صنفين في تعاملهم مع الدين والدين يشمل الذات المقدسة لله عز وجل دين يشمل الأنبياء دين يشمل كتب السماوية دين يشمل الفرائض الشرعية دين يشمل شعائر الإلهية هذه كلها ينقسم الناس في تعاملهم مع الدين إلى صنفين الصنف الأول يتعامل مع الدين بالتعظيم والتوقير والإجلال والإحترام وهم أولياء الله وأهل الإيمان الصنف الآخر يتعامل مع الدين بالاستخفاف، مع أنبياء الله يستخف، مع آيات الله الكتب السماوية القرآن الكريم يستخف به، يتعامل مع فرائض الله بالاستخفاف، يتعامل مع شعائر الله عز وجل، شعائر الدينية يتعامل معها بالاستخفاف. والاستخفاف ما معناه؟ الاستخفاف معناه الاستهزاء والتحقير والاستهانة. بأي درجة من درجات الاستهانة والاستخفاف والاستهزاء والتحقير؟ لكن صنف من الناس هكذا يتعامل مع الدين بهذه الطريقة، طريقة الاستخفاف. القرآن الكريم حذر وتوعد الله عز وجل بالعقاب إلى الذين يستخفون بالدين. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الجاثية: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يقولون يوم من الأيام أبو جهل، هذه صورة من صور استخفاف المشركين بالدين، لما سمع الآيات اللي تتكلم عن شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، نادى على جاريته أن تأتي له بتمر وزبد، وجمع بينهم وأكل، وقال: هذا الزقوم الذي يخوفنا محمد به، هذا احنا أكلنا. استهزاء. الله تبارك وتعالى توعد المستهزئين بدينه بالعذاب، لكن في هذه الآية المباركة وصف الله العذاب، قال عذاب، عذاب شديد ما هو هين، لكن وصف الله العذاب للمستهزئين بالعذاب المهين. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب، وهذا العذاب صفة مهين يعني مذل ومخزي، على غرار كما أنهم استهانوا بدين الله واستهزأوا بدين الله، يعاقبهم الله عز وجل على ما قاموا به من نفس جنس العمل، استهزأوا بدين الله واستخفوا بدين الله واستهانوا، الله عز وجل عاقبهم عقاب أليم، لكن مع هذا العذاب الأليم فيه مهانة وفيه مذلة وفيه خزي وعار على هؤلاء الذين استهزأوا بدين الله. والروايات أيضا أشارت، أكدت وحذرت من الاستهزاء والاستخفاف بالدين. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إني أخاف عليكم الاستهزاء استخفاف بالدين. ورواية أخرى يقول: من اتخذ دين الله لهوا ولعبا أدخله الله النار خالي مخلدا فيها. جزاء من يستخف بدين الله، من يستهزئ بدين الله، هذا صنف من الناس يتعامل مع الدين علاقة مع الدين علاقة الاستخفاف والاستهزاء. السبب ما هو؟ هذه الجماعة عندما تستخف بدين الله بفرائض الله بشعائر الله، ما سبب هذا الاستخفاف؟ القرآن يبين مجموعة أسباب، من هذه الأسباب الجهل. الجاهل هذا مثل، الجاهل عدو ماذا؟ عدو نفسه. ترى هذا الجاهل لما يعادي دين الله ويعادي آيات الله، يعادي أنبياء الله،
يعادي فرائض الله، يعادي شعائر الله، ترى هو في الحقيقة يعادي من؟ يعادي نفسه، يعني يضر نفسه. القرآن أشار إلى هذا السبب، أن سبب استخفاف بالدين عند هؤلاء الذين يستخفون بالدين السبب الجاهل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وصفهم القرآن الكريم الذين يستهزئون بفريضة من فرائض الله وهي فريضة الصلاة يستخفون بها، يستهزئون بها: ما هذه الصلاة؟ ما هذا القيام؟ ما هذا القعود؟ يقول الله تبارك وتعالى وصفهم أنهم قوم لا يعقلون. العقل ما معناه؟ العقل معناه إدراك الخير. أولا في اللغة يطلق العقل على العلم، ويطلق أيضا على مسألة الإدراك، إدراك الخير وإدراك الشر، هذا تعريف إلى العقل. عندنا تعريف آخر إلى العقل، يعني الإنسان لما يدرك أن هذا خير وهذا شر يتعقل هذه الأمور، يعني يفهم هذه الأمور، يعبرون عنه أن عنده عقل. مرتبة أعلى من هذه المرتبة وهو الملكة الراسخة في النفس، تدعو الإنسان إلى القيام بالخيرات واجتناب الشر. يقولون هذا أيضا مرتبة أعلى من مرتبة الإدراك، يعني هذا عنده نفس، عنده قوة تحثه على الخير تدعوه إلى الخير، وعنده قوة تمنعه عن الشر، هذه مرتبة أعلى في العقل. عندنا أيضا مرتبة ثالثة وهذا الموجود عند عامة الناس، هذه القوة التي ينظم فيها الإنسان حياته الاجتماعية، من بيع، من شراء، من كذا، علاقات اجتماعية، هذا يعبر عنه، يعبر عنه بعقل المعاش، يعني يستطيع هذا الإنسان أن يتعايش مع المجتمع، مع الأفراد الذين يحيطون به، يتعامل معهم معاملة. لكن إذا كانت هذه المعاملة على وفق الشرع وعلى حكم الشرع هذا يعبر عنه بعقل المعاش، وأما إذا كان لا، العلاقات الاجتماعية قائمة على الحيل وعلى الدجل وعلى الكذب وعلى الزور وعلى البهتان، هذا يعبر عنه مو عقل، هذا يعبر عنه بالشيطنة. وهذا اللي كان يذكر الإمام الصادق سلام الله عليه لما سئل: ما العقل يا ابن رسول الله؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هذا العقل اللي يفهم كيف يعبد الله عز وجل، وأيضا ماذا يكتسب من خلال فهمه وإدراكه إلى الخير، وأن دين الله هو الخير الذي يدله على رضوان الله. لما عند هذا الفهم وعند هذه الملكة التي النفس التي تدعوه إلى الخير واجتناب الشر، الإمام يقول هذا هو العقل: ما عبد به الرحمن واجتنب به واكتسب به الجنان. قالوا إلي ابن رسول الله: والذي عند معاوية؟ معاوية شلون يعني؟ هذا الدهاء الموجود عند معاوية، هذه الحيل، هذه المؤامرات، هذا التخطيط الموجود عند هذا الرجل إلى أن وصل إلى سدة الحكم وحكم العالم الإسلامي، ما هي هذه يا رسول الله؟ قال: ومعاوية قال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وليس في عقل. نعم الناس يسمونها عقل لكن هي حقيقة ليست في عقل، هي تلك نكراء، هي تلك شيطنة. إذن القرآن الكريم عندما يتكلم عن أسباب الاستخفاف بالدين والاستهانة بفرائض الله والاستهانة بشعائر الدين،
القرآن يقول ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سبب الجهل، والجاهل عدو نفسه. السبب الآخر الاستكبار والغرور والاستعلاء على الحقيقة والاستعلاء على الحق. القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ردة الفعل ما هي؟ يستكبرون، يأنفون، عندهم أنف أن يقول لا إله إلا الله، ما يقبل. سبب عدم قبوله، سبب أنفة واستخفاف بالدين وبنبي الله وبفرائض الله الاستكبار والاستعلاء والغرور. ولذلك التاريخ هذا بالنسبة إلى المشركين الجهل أوقعهم في الاستخفاف بالدين والاستكبار، وهذا مو فقط بالنسبة إلى المشركين، حتى بعض المسلمين، بعض المسلمين والتاريخ يحدثنا عن صور استخفاف المسلمين بدين الله. يعني مثلا الدميري في كتاب حياة الحيوان ينقل هذا المشهد عن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، هذا حكم العالم الإسلامي. لاحظ إلى استخفاف، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ليلة من الليالي صار عند جارية حسناء جميلة وبات معها وسكر وشرب والخمر إلى أن أذن أذان الصبح، وجاء الخادم يوقظ الوليد ابن عبد الملك يقول له لقد صار وقت الصبح، يلا تعال تقدم حتى تصلي بالمسلمين. يقول هذا الدمير يقول فأبى إلا أن يصلي بالناس هذه الجارية. قالوا لي هذه جارية؟ قال نعم، لكن نلبسها ثياب رجل وعمامة ونغطي وجهها عيب، يعني ما يكون يبين. وبالفعل تقدمت تلك الجارية وصلت بالناس صلاة الصبح وهي سكرى جنوب. تاريخ نقل شعر إلى يزيد بن معاوية يقول دع المساجد للعباد تسكنها واجلس على دكة الخمار واسقينا، ما قال ربك ويل للأولى شربوا بل قال ربك ويل للمصلين. ولذلك بول سلامة هذا المسيح اللبناني يقول رافع الصوت، يعني هذا المؤذن رافع الصوت داعيا بالفلاح اخفض الصوت في أذان الصباح. ليش؟ قال وترفق بصاحب العرش مشغولا عن الله بالقيان الملاحي بالمغنيات الجميلات، ألف الله أكبر لا تساوي بين كفي يزيد نهلة راحي شربة الخمر. ألف الله أكبر لو يقولون ما تساوي عند يزيد هذه الشربة اللي يشربها من الخمر. كذا كان المسلمون يستهزئون بدين الله. صورة أخرى، الروايات تتكلم عن استحباب نية العود إلى الحج. إذا واحد راح إلى الحج ينوي بعد ما ينتهي من مناسك الحج أن يعود إلى الحج، وهذا من أفضل أعمال شهر رمضان الدعاء، والدعاء أيضا فيه وارزقنا حج بيتك الحرام. يكون عند هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من رجع من الحج وهو ينوي الحج من قابل، من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل، يعطيه إلا ماذا؟ زيد في عمره. بعد رواية أخرى تقول من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد دنا أجله واقترب عذابه. وهذا يحملونها الحر العامل عليها الرحمة، يقول هذه الرواية وأمثالها مو معناها أنه راح الحج وما نوى أن يعود الله عز وجل يبتر عمره، لا، يقول هذه محمولة، هذه الرواية وأمثالها محمولة على الاستخفاف بالحج، صير عنده استخفاف بالحج واستهانة بالحج بحيث لا ينوي. عموما هذا كل مقدمة أذكر هذه الرواية عن الإمام الصادق ومذكورة في وسائل الشيعة. الإمام الصادق مع أصحابه مروا على جبل، التفت إلى أصحابه قال انظروا إلى هذا الجبل، جبل ثافل، يريد الإمام يخبرهم عن هذا الأمر. قال إليهم إن يزيد بن معاوية لما رجع من الحج مرتحلا إلى الشام مر على هذا الجبل، فأنشد هذه الأبيات: إذا تركنا ثافلا يمينا فلن نعود بعده سنينا، للحج والعمرة ما بقينا. يقول الإمام الصادق فأماته الله قبل أجله. صورة أخرى أيضا من صور الاستخفاف، استخفاف بالصوم، وهذا ابن الزبعرة أنشد أبيات وشاعر ومشرك، لكن بعض المسلمين أنا ما أريد أذكر من اللي قال، لكن ممكن الرجوع إلى ربيع الأبرار إلى الزمخشري يبين لك من هذا الصحابي الذي تمثل بأبيات ابن الزبعرة، رجل معروف. يقول ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام، فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي. هذا أنا بفطر في نهار شهر رمضان، وخلنا نشوف استهزاء واستخفاف. هذا معنى كلام الإمام زين العابدين سلام الله، عندما يقول الإمام يسلم على شهر الله شهر رمضان، ثم يقول الإمام السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين. هذا الشهر طويل على المجرمين، لكن يعني ما تنقضي أيامه إلا هو على مضض هذا المجرم أم هذا الظالم. أما بالنسبة إلى المؤمنين هم يتشوقون إلى هذا الشهر لأنهم يعيشون في ضيافة الله. فيقول الإمام ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين. التوقير إلى هذا الشهر والإجلال إلى هذا الشهر والتعظيم إلى هذا الشهر عند من؟ عند قلوب المؤمنين، وهؤلاء من أولهم آل محمد. أعلى درجات الإجلال والتوقير إلى دين الله يتمثل في آل رسول الله. ولذلك زيارة الجامعة الواردة عن الإمام علي النقي الهادي سلام الله عليه، يقول الإمام فعظمتم جلاله. أهل البيت وقروا دين الله، عظموا دين الله، قدسوا فرائض الله، فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. والدليل الواضح البين على تعظيمهم وتوقيرهم إلى دين الله وفرائض الله وشعائر الله، قال الإمام: وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه. بعد المشقة والتعب والجهد والجهاد الذي قام به أهل البيت والأذى الذي حصل عليه أهل البيت ما حصل عليه أحد من سائر المسلمين. السبب أنهم كانوا يعظمون دين الله، ولذلك صبروا، وصبرتم على الأذى، لأن هذا كل في طريق الله عز وجل، ولذلك يصبر. عزيز على الحسين أن يخرج من وطن جده رسول الله، عزيز على الحسين. ليش أقول لك هذه الجملة؟ لأن الرواية عن الإمام الجواد سلام الله عليه يقول: حسين المكاري نظرت إلى الإمام الجواد في بغداد وبين يديه ألوان الأطعمة، قلت هذا بعد ما يعود إلى المدينة. التفت الإمام، هذا يتكلم مع نفسه، يقول أن الإمام بعد ما يحب يرجع إلى المدينة والجوع في المدينة والفقر في المدينة. تفت الإمام الجواد إلى هذا الرجل قال: يا حسين، خبز شعير وملح جريش في حرم جدي أحب إلي مما أنا فيه. عزيز على كل إمام من أئمة أهل البيت أن يترك المدينة مهاجرا ويترك الحسين سلام الله عليه مدينة جده رسول الله، والألم والأذى، ويصبر الحسين. لكن هذه اللحظة لما مشت قافلة الحسين وإذا بالمنادية تنادي: قفوا للضائعة، قفوا للغريبة. أوقف الحسين الضعينة، نظر وإذا من خلفه ابنته فاطمة العليلة تنادي: وضيعتا وأبتا وحسينا. يا رحمة الله علم العطية بلسان الحال: اخذوني يا ابويا ولا تخلوني بالديار. ينتحل جسمه بالضماير يشعلنا من شافت بيوتك عليها ساف غبار. جيف البصر لونه وخلوات النجيب، الوافد شقله يولف يا سر الوجود. خذني يا ابويا وياك لا قل لي متى تعود. ضمها صدرا والدمع يجري بالخدود، وقالها: يا بنت القلب زيتي لهيبة، رد المنازل يا عزيزة واندبيني وقطع الرجاء مني ولا تترقب عيني. صاحت: يا ابويا تحب بيده وراسه صعب الامراس،
تقول له يا عم فراق ابويا الشيب الراس، توسل لابويا حسين ياخذني يا عباس، روح ترى راحت يسر دال الحريب. متعجبة منكم يا فرسان الحمية، كلكم غيورين وشيمكم هاشمية. نشف يا عمي دمعتي والتفت ليا، وخاطب ابويا لا يخليني غريب. قال لي يا اخويا هالبكا والنوح فتني، وبنتك يا اخويا هالعليلة ذوبتني. قال لي شا سوي وكتبت الله قيدتني، ما اقدر اشوف دموعها بخدة سجيبة. هادي ما هي مكتوب تتودى هدية، ولا هي يا اخويا من سبايا الغادرية. ردي يا بنتي وردت اش تصعب علي، خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بجاه محمد وآل محمد، إلهي تقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب، حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعة الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، فضل في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين، وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين الجميع، لي ثواب الفاتحة مع الصلوات.